بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يجري مناورات مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية. استنكار شعبي عراقي لإدراج عبد العزيز المحمداوي على لائحة العقوبات الأمريكية. والأمم المتحدة تعلن أن اليمن على حافة مجاعة لم يشهدها العالم منذ 40 عاما. أهلا بكم وإلى التفاصيل. نفذ حرس الثورة الإسلامية المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم 15 في عموم منطقة الصحراء الوسطى الإيرانية، وذلك بإطلاق صواريخ باليستية ومشاركة طائرات مسيرة. وأجريت هذه المرحلة من المناورات بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، والعميد أمير علي حاجي زادة قائد قوات الجو فضائية التابعة للحرس، إضافة إلى مجموعة من كبار قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية. وتم خلال هذه المناورات تدشين جيل جديد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة خلال هجوم مشترك على قاعدة العدو الافتراضية وتدمير جميع الأهداف المحددة. قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان إن حكام السعودية يمهدون الطريق لتنفيذ المشاريع الصهيونية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، معتبرا أن من مصلحة الرياض الثقة بطهران باعتبار دورها المهم في إقرار الأمن والسلام الدائم في المنطقة والعالم. وأضاف أمين عبد اللهيان أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السعودي واتهاماته لإيران لا أساس لها من الصحة، وهي مكررة ومملة، مؤكدا أن على السعودية أن توقف الحرب ضد الشعب اليمني المظلوم وتكف عن قتل النساء والأطفال في اليمن. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن زيارة وشيكة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى موسكو. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن ظريف سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو خلال الشهر الحالي. وبحسب وزير الخارجية الروسي فإن الزيارة المرتقبة لظريف إلى روسيا ستكون الزيارة 32 وزيارته 5 لموسكو هذا العام، حيث هذا العدد من اللقاءات مع نظير الإيراني دليل على علاقات جيدة للغاية بين طهران وموسكو من أجل تطوير التعاون بين الجانبين. التقى السفير الإيراني لدى باكو عباس موسوي بوزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف للبحث في التعاون العسكري والتقني بين البلدين. وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن الجنرال حسن أوف أشاد في هذا اللقاء بمواقف طهران تجاه الحرب الأخيرة في قرباغ، كما أشار إلى الدور المهم لقادة إيران وجمهورية أذربيجان في تنمية العلاقات الثنائية. ومن جانبه هنأ موسوي حكومة وشعب جمهورية أذربيجان بانتصارها في حرب قرباغ الأخيرة، فيما اعتبر تنمية التعاون بين البلدين عاملا مهما لتوفير الأمن في المنطقة. استنكرت أوساط شعبية وسياسية ودينية في العراق إدراج رئيس أركان هيئة الحج الشعبي عبد العزيز المحمداوي على لائحة العقوبات الأمريكية، كما رفضت هذه الأوساط العقوبات الأمريكية التي فرضتها على عدد من المؤسسات الإيرانية ومنها العتبة الرضوية المقدسة وعدد من الشركات الطبية لإنتاج لقاح مضاد لوباء كورونا. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أثار قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي مجموعة من ردود الأفعال الرافضة من الأوساط السياسية والشعبية، والتي عدت هذا التصرف جزءا من المسلسل الأمريكي لاستهداف الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية.
أنا أبارك للحاج أبي فدك الله يحفظه إن شاء الله على هذا الوسام، وسام شرف وكرامة وقوة وإباء وثبات، كذلك للحاج الفياض الله يحفظه إن شاء الله ولجميع الأحرار. نحن اليوم في خندق الجهاد وخندق الدفاع ولا يمكن أن نتراجع.
كما استنكرت الأوساط الشعبية والدينية في العراق إدراج العتبة الرضوية المقدسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قائمة العقوبات، عدين هذا القرار بأنه حرب على الإسلام والمسلمين لأنه يستهدف مؤسسة لها مكانها الخاصة في قلوب الملايين من المسلمين حول العالم.
العتبة الرضوية ضمن لائحة العقوبات وهي مؤسسة دينية تعنى بخدمة الزائرين لمشهد الإمام الرضا عليه السلام. ما المبرر لإدراج المؤسسات الطبية العلمية الإيرانية التي تعنى بالبحث والتقصي حول استكشاف لقاح ضد فيروس كورونا الذي فتك بكل العالم ضمن لائحة العقوبات الأمريكية؟ هذا يأتي من ضمن الإفلاس.
واقعا هذه التصرفات التي تنشأ من الإدارة الأمريكية لن تثني بأي صورة من الصور عزيمة المؤمنين، عزيمة المجاهدين. اليوم نرى أن الحاج أبو فدك هو أيضا يطرح على تحت هذا المسمى وهو قائمة وهي قائمة الإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة من وزارة الخزانة الأمريكية بإضافة اسم رئيس أركان الحشد الشعبي إلى قائمة الإرهاب بعد أيام من إجراء مماثل بحق رئيس الهيئة فالح الفياض.
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض أن إدراج الولايات المتحدة لرئيس أركان الحشد أبو فدك المحمداوي على ما تسمى بلائحة العقوبات انتهاك لسيادة العراق واستخفاف بمؤسساته. وقال الفياض أن الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة العسكرية العراقية يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ويخضع بشكل كامل لجميع السياقات والقوانين. وأضاف أن ما يثير الاستهجان هو أن تصنف أمريكا التي تنصب نفسها وصيا على العالم من واجه الإرهاب وقدم تضحيات في سبيل دحره على قائمة الإرهاب. قالت حركة النجباء العراقية إن على الولايات المتحدة دفع ثمن قراراتها الجائرة ضد فصائل المقاومة الإسلامية. واعتبر هاشم الموسوي القيادي في الحركة أن الإدارة الأمريكية تمادت في غيها، مؤكدا أن وضع رئيس أركان الحشد الشعبي الحاج أبو فدك المحمداوي على ما يسمى بقائمة الإرهاب الأمريكية تطاول على هيبة الدولة العراقية ومؤسساتها العسكرية. وأضاف الموسوي أن وزارة الخزانة الأمريكية مصدر تمويل الإرهاب في العالم ولا قيمة قانونية لعقوباتها. شن طيران العدوان السعودي عدة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية ضمن اعتداءاته الجوية المتكررة على المواقع المدنية في اليمن. كما شن طيران العدوان 12 غارة جوية على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية الظاهر، وغارة على مديرية كتاب بمحافظة صعدة، وغارة جوية على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران. إلى ذلك انتقد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أداء المبعوث الأممي مارتن غريفيث ووصفه بساع البريد عند حكام الرياض وأبو ظبي للتوفيق بين مرتزقتهم. أعلنت الأمم المتحدة أن اليمن على حافة مجاعة لم يشهدها العالم منذ 40 عاما بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية حركة أنصار الله منظمة إرهابية. برنامج الأغذية العالمي قال أن تصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية سينعكس سلبا على العمل الإغاثي، مشيرا إلى أن المنظمة ما زالت تنتظر الاستثناءات التي وعدت بها واشنطن للعمل الإغاثي باليمن. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
اليمن على حافة مجاعة لم يشهدها العالم منذ 40 عاما، هذا ما أعلنته الأمم المتحدة بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لحركة أنصار الله اليمنية كجماعة إرهابية. برنامج الأغذية العالمي قال إن تصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية سينعكس سلبا على العمل الإغاثي، مشيرا إلى أن المنظمة ما زالت تنتظر الاستثناءات التي وعدت بها واشنطن للعمل الإغاثي في اليمن. أما الصليب الأحمر الدولي فعبر عن مخاوفه من أن يكون للعقوبات الأمريكية على أنصار الله في اليمن تأثير سلبي على تسليم المساعدات. وقال مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك شتيلهارت إن اللجنة تحث الدول التي تفرض مثل هذه الإجراءات على النظر في الاستثناءات الإنسانية للتخفيف من أي تأثير سلبي على السكان وعلى المساعدات المحايدة. بدورها وجهت الأمم المتحدة تحذيرا شديدا لهجة إلى الولايات المتحدة من أن خطوتها ستجر البلاد إلى مجاعة على نطاق لم يشهد العالم من 4 عقود. وحث مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكولك واشنطن على العدول عن عزمها تصنيف أنصار الله في اليمن تنظيما إرهابيا أجنبيا. وكشف لوكولك عن وجود أكثر من 16 مليون شخص سيعانون الجوع هذا العام، إضافة إلى 50,000 شخص يتضورون جوعا فضلا عن 5 ملايين على بعد خطوة من المجاعة. وفي ردود الفعل الداخلي وصفت وزارة الخارجية اليمنية الخطوة الأمريكية بالسخيفة وغير المنطقية، وأنها تعبر عن حالة متقدمة من الإفلاس، خاصة وأنها تأتي في ظل اللحظات الأخيرة من الاحتضار السياسي لإدارة ترامب. وأشاد المجلس السياسي الأعلى بالمواقف المحلية والخارجية لا سيما الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي أدانت الخطوة الأمريكية محذرا من خطورة المضي في هذا التوجه الذي لن تطال تداعياته الجانب الإنساني في اليمن فحسب، بل ستؤثر أيضا على العملية السياسية.
نواصل حصاد الظهيرة من طهران وفيه بعد لحظات. رايتس ووتش تؤكد أن الاحتلال يمارس قمعا وتمييزا ممنهجا ضد الفلسطينيين. إجراءات أمنية غير مسبوقة قبيل تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة. وعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يقترب من عتبة 100 مليون حالة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قالت منظمة Human Rights Watch إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية مارست قمعا وتمييزا بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين خلال العام الماضي، وفي إشارة إلى الحصار المستمر العام 13 على التوالي على غزة، أكدت المنظمة أن القيود الإسرائيلية سلبت 2 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع حقهم في حرية التنقل، وقيدت حصولهم على الكهرباء والماء، كما دمرت الاقتصاد هناك. وعن الضفة الغربية قالت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية تمضي في نقل المزيد من الإسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة المحتلة، وهي جريمة حرب. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن إجراءات أمنية غير مسبوقة، وبالتحديد في محيط مبنى الكونغرس، أياما قبل مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد. 20,000 على الأقل هو عدد عناصر الحرس الوطني الأمريكي الذين سيقومون بتأمين المراسم التي ستجري في 20 من هذا الشهر تحسبا لاندلاع أعمال عنف. مصادر إعلامية محلية نقلت عن مصادر بالحرس الوطني استعدادها لاحتمال مهاجمة مبنى الكونغرس بعبوات ناسفة تزامنا مع تنصيب بايدن، بعد أن كان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI حذر من مخطط تعد له جماعات يمينية متطرفة لاستهداف الكونغرس ومقار حكومية في أنحاء الولايات المتحدة. هذا وسعى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى إعادة تسليط الضوء على خطته لمكافحة الأزمتين الاقتصادية والصحية اللتين تمر بهما بلاده، مفضلا تجاهل قضية عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام الكونغرس. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
واعدا بفتح صفحة جديدة في البلاد، وذلك قبل أيام من دخوله البيت الأبيض، سعى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى إعادة تسليط الضوء على خطته لمكافحة الأزمتين الاقتصادية والصحية، وذلك خلال الإعلان عن خطته للإنعاش والتحفيز التي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار في مواجهة وباء فيروس كورونا. بايدن الذي اعتمد خطا توحيديا فضل تجاهل قضية عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام الكونغرس، وقال إن توليه المنصب لا يمكن أن يكون في دولة منفصلة ومنقسمة، ودعا إلى وحدة الأمريكيين.
ثمة أزمة معاناة إنسانية شديدة واضحة للعيان، وما من وقت لنضيعه. علينا التحرك، وعلينا التحرك الآن. اللقاحات تبعث الكثير من الأمل. سنواجه الوباء. هدفنا إعطاء 100 مليون جرعة تطعيم في 100 يوم الأولى من رئاستي.
بيد أن هناك مخاوف أمنية تمر بها البلاد، وهذه المخاوف دفعت فريق بايدن إلى تأجيل تدريب على مراسم التنصيب إلى يوم الاثنين بعد أن كان مقررا يوم الأحد. نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس شدد في أحطة أمنية لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية على أنه ملتزم بانتقال منظم للرئاسة وتنصيب آمن. مكتب التحقيقات الاتحاد الأمريكي أعلن اعتقال ما يربو على 100 شخص فيما يتعلق بحصار مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، وقال أنه يتحرى الآن أفرادا من المحتمل أن يهددوا تنصيب الرئيس المنتخب يوم 20 من الشهر الحالي. وتحقق إدارات الشرطة والقوات العسكرية في تقارير عن أن بعض أفرادها كانوا بين مثيري الشغب. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إجراءات أمنية إضافية يتم تنفيذها، ويدرس الجيش أيضا ما إذا كان بحاجة لمراجعة خلفيات أي من أفراد الحرس الوطني المكلفين بتأمين مراسم التنصيب بعد أن سلطت التقارير الضوء على التطرف وتسلل نزعة التفوق البيض إلى صفوف قوات الأمن الأمريكية.
قررت عدة جامعات أمريكية إلغاء شهادات فخرية منحتها للرئيس دونالد ترامب بعد أن قامت كلية ميدلبري بسحب شهادة فخرية كانت قد قدمتها للمحامي الشخصي لترامب رودي جولياني. وصوت مجلس الأمناء في جامعة ليهاي في ولاية بنسلفانيا على إلغاء الدرجة الفخرية التي منحتها لترامب، كما حذى مجلس أمناء جامعة فاغنر في نيويورك حذوها، حيث صوت لتجريد ترامب من الدرجة الفخرية التي منحتها له، كما قطعت 3 مصارف علاقاتها مع ترامب ومنظمته، وأغلقت حساباته ومراقبة سداده للديون التي كان قد أخذها في السابق. تجاوز عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا حول العالم عتبة 2,000,000، فيما يقارب مجموع الإصابات حسب آخر الإحصائيات الرسمية 100 مليون حالة. والجدير بالذكر في الجائحة ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية من نوع جديد من الفيروس مثير للقلق تم رصده في اليابان، وأنه قد يؤثر على الاستجابة المناعية. كما أعلنت المنظمة أن السلالة المتحورة لكورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا باتت منتشرة الآن في 50 بلدا، أما السلالة المماثلة التي تم تحديدها في جنوب أفريقيا فباتت منتشرة في 20 بلدا آخر. حول تحذير منظمة الصحة العالمية من نوع جديد لفيروس كورونا، تابعوا هذا التقرير.
إلى 100 مليون يقترب عدد إصابات فيروس كورونا في العالم، فيما عدد الوفيات على عتبة 2,000,000 حالة. الجديد في الوباء ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية من نوع جديد من الفيروس مثير للقلق رصد في اليابان، وأنه قد يؤثر على الاستجابة المناعية، مؤكدة أنه يحتاج إلى مزيد من التحقيق لتحديد تأثير المتغيرات الجديدة على انتقال المرض وشدته، وكذلك لتحديد أي آثار محتملة على اللقاحات والعلاجات والتشخيص. ورأت المنظمة أنه كلما زاد انتشار الفيروس زادت فرص تحوره، معتبرة أن المستويات العالية للانتقال تعني أننا يجب أن نتوقع ظهور مزيد من السلالات. وأعلنت المنظمة أيضا أن السلالة المتحورة لكورونا المستجد التي تم اكتشافها في بريطانيا باتت منتشرة الآن في 50 بلدا، أما السلالة المماثلة التي تم تحديدها في جنوب أفريقيا فباتت منتشرة في 20 بلدا. وسط هذه المستجدات وبعد أكثر من سنة على ظهور الوباء، وصل فريق من منظمة الصحة إلى ووهان الصينية حيث نشأة الفيروس في مهمة تستمر شهرا للتحقيق في أسباب وظروف النشأة وكيفية انتشاره. ويضم الفريق 10 خبراء وعلماء من الدنمارك والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وروسيا وفيتنام وألمانيا والولايات المتحدة وقطر واليابان. أجواء التشاؤم المرافقة لاستمرارية انتشار الوباء اتبعتها شركة موديرنا للقاحات بإعلان يقول إن الوباء سيظل موجودا إلى الأبد، لكن الرئيس التنفيذي للشركة ستيفن بانسل رأى أن اللقاحات ستكون فعالة ضد الإصابة بأي من متغيرات الفيروس الجديدة المنتشرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل. يشار إلى أن الدول الأكثر تضررا في الإصابات والوفيات هي أمريكا والهند والبرازيل وبريطانيا وفرنسا.
قتل العشرات وأصيب المئات جراء زلزال بقوة 6.2 بالعشرة على مقياس ريختر ضرب جزيرة سلاويسي وسط أندونيسيا. وحسب السلطات المحلية فقد قتل 34 شخصا على الأقل أثر الزلزال الذي ضرب هذه الجزيرة، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمنا بعد تضرر العديد من المباني، فيما لم تتسبب الهزة أو لم تسبب الهزة في إطلاق تحذير من أمواج لمد عاتية أي تسونامي. وحول الزلزال الذي ضرب أندونيسيا صباح اليوم نستمع للتقرير التالي.
عشرات القتلى ومئات الجرحى وانهيار أبنية عدة جراء زلزال بقوة 6.2 ضرب جزيرة سلاويسي في أندونيسيا، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر العديد من المباني. وشعر السكان بالزلزال بقوة لمدة نحو 7 ثوان، لكن الهزة لم تتسبب بإطلاق تحذير من أمواج مد عاتية سونامي. ودمر المستشفى في مدينة ماموجو المتضررة من الزلزال، وهناك مرضى أفراد من طاقم المستشفى محاصرون بين الأنقاض وتحاول فرق الإنقاذ إخلاءهم. وأرجح أن يكون عدد المحاصرين بين 10 و20 شخصا، ولم يتم التأكد ما إذا كانوا على قيد الحياة. كما أن هناك أضرارا لحقت بمقر حاكم ماموجو وبأحد الفنادق. وأثار الزلزال حالة من الذعر بين الناس الذين لجؤوا إلى مرتفعات الجزيرة التي سبق أن شهدت زلزالا مدمرا عام 2018. وكان زلزال قوته 5.9 قد وقع في المنطقة نفسها قبل ساعات أمس الخميس، وألحق أضرارا بعدد من المنازل. وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن سلسلة من الزلازل وقعت خلال 24 ساعة الماضية وتسببت فيما لا يقل عن 3 انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء. وقال رئيس وكالة الإرصاد الجوية والجيوفيزيا في أندونيسيا إن توابع قوية قد تعقب الزلزال. ويتعرض هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا لنشاط زلزالي وبركاني متكرر بسبب موقعه على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح التكوينية.
وأخيرا أعلنت وزارة التجارة الأمريكية حظر توريد جميع التقنيات الخاضعة لقواعد الرقابة على التصدير إلى عدد من جيوش العالم، مشيرة إلى أن الإجراءات تشمل جيوش روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا. وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس: لا يمكننا السماح لهياكل الاستخبارات العسكرية في هذه الدول الست بالاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الأمريكية من أجل دعم أعمالها المزعزعة للاستقرار، حسب تعبيره. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يجري مناورات مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية. استنكار شعبي عراقي لإدراج عبد العزيز المحمداوي على لائحة العقوبات الأمريكية. الأمم المتحدة تعلن أن اليمن على حافة مجاعة لم يشهدها العالم منذ 40 عاما. لكن لكم طيب المتابعة وللتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد العبدالله والسلام عليكم جميعا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. عنوان هذه الحلقة: فاطمة في معركة أحد.
السلام عليكم أحبتنا محبي صفية الله الزهراء سلام الله عليها.
ها نحن نلتقيكم على بركة الله لنروي مشهدا آخر من سيرة سيدتي نساء العالمين سلام الله عليها،
لكي نستلهم منه عبر ودروس الحياة الطيبة.
ننقلكم أيها الأعزاء إلى مشهد شهدته المدينة المنورة وجبل أحد.
أوصيك بأسامة خيرا يا أم أيمن، وأوصيك بنفسك أكثر يا عزيزتي.
اذهب على بركة الله يا زيد، لن أكثر عن الدعاء لكم، وأن ينزل الله نصره على رسوله.
سيكون إن شاء الله، إن شاء الله نصرا عزيزا وفتحا مبينا يا أم أيمن.
إن شاء الله، وأرجو ذلك، أرجو ذلك.
ها؟ ما لأراك مهمومة لخروجي للقتال هذه المرة يا أم أيمن؟ لقد ألفتك مستبشرة في العام الماضي يوم خرجنا لغزوة بدر.
لا أدري ما أقول يا زيد، لقد تركت فاطمة وهي متخوفة على رسول الله من هذه الوجهة، كأنها تخشى أن يصيبه مكروه. وفاطمة تنظر بنور الله يا زيد.
لعلها قد أذاها عدم أخذ المسلمين بما مال إليه رسول الله من البقاء في المدينة ومحاربة جيش المشركين في مداخل سكاكها.
هل هذا قليل يا زيد؟ هل هذا قليل؟ قد علمت أن المسلمين بخير، الله معهم ما داموا في طاعة رسوله.
صدقت يا أم أيمن، صدقت. ولكن رسول الله قد تدارك الأمر وأمر 50 من الرماة بالمرابطة على باب شعب أحد لكي يحموا ظهر المسلمين فلا يغدر بنا المشركون، وقال لهم:
لا تبرحوا من مكانكم هذا، وإن قتلنا عن آخرنا فإنما نؤتى من موضعكم هذا. اتقوا الله واصبروا، إن رأيتمونا قد هزمنا المشركين حتى أدخلناهم مكة، فلا تخرجوا من هذا الموضع. وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة وأخذت الطير تخطفنا، فلا تبرحوا مكانكم والزموا مراكزكم حتى أرسل إليكم.
نعم الرأي هذا، وقد علمت به حبيبتي فاطمة، ولكنها تخشى من ألا يلتزم الرماة بقول رسول الله فيغدر بهم المشركون.
لا أدري والله ما أقول يا أم أيمن، لا أدري. وقد ظهرت بوادر مخالفة رسول الله بين المسلمين، أخشى من أن يتجرأ عليها ثانية.
قد علمت يا زيد بأن طواغيت قريش قد جاءوا ب3000،
قاتلهم الله،
واصطحب صناديدهم نساءهم معهم لكي لا ينهزموا، فلا نصر للمسلمين إلا بطاعة رسول الله.
الحق معك يا أم أيمن، الحق معك.
أعاننا
الله على هذا البلاء. أستودعك الله يا بركة، وأوصيك بفاطمة خيرا. في أمان الله.
قر عينا يا زيد.
وخرج المسلمون مع رسول الله إلى أحد وهم 1000، ثم تخلف منهم قبل الوصول إلى أحد 300 من المنافقين، يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ورجعوا إلى المدينة.
كان ذلك يوم الجمعة 14 من شهر شوال، وكانت الواقعة يوم النصف منه من السنة 3 للهجرة.
ومع رجوع المنافقين وتخلفهم عن القتال وهم 3 جيش المسلمين، توجس أهل المدينة السوء، فعبأت فاطمة جمعا من نساء المسلمين للخروج إلى أحد لمداواة الجرحى.
يا أم سليم.
نعم.
هلمي يا أم سليم، هلمي للخروج معنا.
إلى أين يا أم أيمن؟
إلى أحد. ألم تستجيبي لدعوة فاطمة لمداواة الجرحى وسقيهم الماء؟
بلى يا أم أيمن، وقد أعددت الطعام والماء لحمله إلى الجرحى.
إذن ما هذا التباطؤ والتردد؟ أسرعي يا أمة الله، أسرعي.
ما هو تباطؤ ولا تردد يا أم أيمن؟
ماذا بك؟
إنما أفكر في سبيل لإقناع فاطمة بالمكوث في المدينة، فهي مرضع وحديثة الولادة، إن ولدها الحسن قد أتم اليوم شهرا واحدا فقط من عمره، فكيف تأتي معنا إلى ميدان القتال؟
لا فائدة مما تحاولين يا أم سليم، قد سعيت لإقناعها بكل وسيلة فما أفلحت.
نحن نكفيها والله هذه المهمة، قولي لها ذلك أرجوك.
قد قلت مثل ذلك وأكثر منه، فما طيب. زادها إلا إصرارا.
طيب وماذا ستفعل برضيعها؟
لقد تركته عند أم سلمة وحملت قربة ماء وجرابا فيه الطعام، وها هي تتقدمنا نحو أحد. أسرعي للحاق بها يا أم سليم، أسرعي. هلمي رحمك الله.
Thank you.
وخرجت سلام الله عليها في 14 امرأة من نساء المسلمين نحو أحد، وقد أشيع وهن في الطريق أن رسول الله قد قتل.
فقالت فاطمة عليها السلام: لا والله ما قتل أبي حتى ينصره الله نصرا عزيزا ويفتح له فتحا مبينا. هذا صوت إبليس، ما قتل رسول الله، إنما هي جراحات أصابته وسيشفيه الله منها.
ووصل ركب فاطمة سلام الله عليها إلى ساحة القتال، وهرعن إلى الجرحى يداوينهم، يضمدن جروحهم ويسقينهم الماء.
ووافت فاطمة رسول الله وهي تعدو إليه على قدميها، ولحقتها عمته صفية بنت عبد المطلب. فقال رسول الله لعلي:
يا علي، أما عمتي فاحبسها عني الآن، وأما فاطمة فدعها.
وكان علي عليه السلام قد أخذ رسول الله وقد اشتدت جراحاته إلى غار في جبل أحد، وأجلسه على صخرة فيه.
فلما دنت فاطمة من رسول الله ورأته قد شج في وجهه وأدمي ثغره الشريف إدماء، جعلت تمسح الدم وتقول:
اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله.
وقعدت عليه السلام بين يدي رسول الله تواسيه وتخفف عنه ويتضمد جروحه صلى الله عليه وآله وسلم.
علي بالماء يا أم أيمن؟
لقد أخذه من المهراس وجعله في ترسه لكي يحمله إلى فاطمة فتغسل وجه أبيها من الدم.
لقد صدق قول فاطمة إذ قالت إن جراحات قد أصابت أبيها سيشفيه الله منها، ويصدق قولها في شطره الثاني أيضا
إن شاء الله.
يا الله،
وأخذت فاطمة تغسل جراحات رسول الله، وعلي يصب الماء عليها. فلما رأت أن الدم لا ينقطع أخذت قطعة صوف كانت قد غزلتها وحاكتها بيدها، فأحرقتها حتى صارت رمادا، ثم ألصقته بالجرح فانقطع الدم.
فقال رسول الله: والله لن ينال منا مثل هذه الجراحات حتى تستلم الركن والحجر الأسود.
في معركة أحد نفذ حب الدنيا إلى قلوب المسلمين بعدما هزموا المشركين في الجولة الأولى، فانشغلوا بجمع الغنائم عن أخذ الحذر من كيد طواغيت قريش وصناديدها.
وكانت معصية الرماة لأمر رسول الله الذي أمرهم بأن يرابطوا على رأس الشعب من جبل أحد ولا يتركوا مواضعهم بحال من الأحوال، لكي يحموا ظهر المسلمين من غدر المشركين.
ولكن حب الدنيا أنساهم الله وأمر رسوله، فقالوا لرئيسهم عبد الله بن جبير بعد أن رأوا المسلمين يجمعون الغنائم:
تقيمنا هاهنا وقد غنم أصحابنا سواد القوم ونبقى نحن بلا غنيمة؟ وقد هزم الله العدو؟ يا أصحابي، هؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم، فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم. هيا هيا أسرعوا إلى الغنيمة قبل أن يسبقوكم إليها.
يا قوم يا قوم، اتقوا الله اتقوا الله ولا تعصوا رسوله. ألم تعلموا أن رسول الله قد قال لكم: احموا ظهورنا ولا تبرحوا من مكانكم؟ اتقوا الله يا قوم ولا تفتحوا على رسول الله ثغرة يصيبه المشركون منها.
لكن حب الدنيا قد استحوذ على قلوب أكثرهم، فلم يصغوا لنصيحة رئيسهم ابن جبير، فأخذوا ينسلون عنه متلاهثين خلف الغنيمة وحطام الدنيا، وتركوه في نفر قليل لا يتجاوزون العشرة ثبتوا معه في مواقعهم.
فأغار عليهم خالد بن الوليد في 200 فارس من المشركين، وقتلوهم جميعا، وهجموا على رسول الله والمسلمين من خلف ظهورهم، وأمعنوا فيهم قتلا بالغدر.
وانهزم الأصحاب وأقبلوا يصعدون في الجبال فارين في كل وجه.
وكانت منهم المعصية الكبرى، إذ لم يستجيبوا لاستغاثة رسول الله وهو يستنصرهم وقد كشف الخوذة عن رأسه وهو يناديهم قائلا:
يا قوم، إني أنا رسول الله، فإلى أين تفرون عن الله ورسوله؟
لقد تركوا الرسول عرضة لضربات المشركين وأحقادهم، ولم يثبت معه إلا وصيه المرتضى يذب عنه كتائب المشركين، ومعه أبو دجانة وسهل بن حنيف وأم عمارة نسيبة الأنصارية التي أخذت سيف أحد الفارين من الأصحاب لتذب به عن رسول الله.
وكانت فاطمة سلام الله عليها قد خرجت إلى أحد ومعها أم أيمن و10 من نساء المؤمنين لمعالجة جرح المسلمين وسقيهم الماء.
فواجهنا الفارين عن الله ورسوله بالتأنيب ودعونهم إلى تقوى الله والاستجابة لاستنصار رسول الله.
ولما يئسنا من استجابة الأصحاب أخذن بتعنيفهم، وحثت أم أيمن في وجوههم التراب وهي تصرخ بهم:
ويحكم ويحكم، أين تفرون عن الله ورسوله؟ ويحكم، هاكم المغازل فاغزلوا بها، وهلموا سيوفكم نقاتل بها عن رسول الله. ويحكم، أين تفرون؟
ولما وصلنا إلى ساحة المعركة كانت الحرب قد وضعت أوزارها، ورحل المشركون باتجاه مكة، فأخذنا بتضميد الجرحى، وتوجهت فاطمة نحو غار جبل أحد، وضمدت جراحات رسول الله، وغسلت الدم عنه وواسته.
أتشم هذه الرائحة الطيبة التي تنبعث من هذه الصخرة يا زيد؟
نعم يا أم أيمن، نعم أشمها، ما أشبهها برائحة رسول الله.
صدقت،
لقد مررت من قبل بهذا الغار ولم أشم هذه الرائحة الطيبة يا أم أيمن.
صدقت صدقت يا زيد، إنما أخذت هذه الرائحة الطيبة تنبعث من هذه الصخرة بعد أن ضمدت فاطمة جراحات رسول الله وهو جالس عليها، فسقط عليها بعض الماء الذي غسلت به وجهها.
ما شاء الله ما شاء الله.
ولا زالت هذه الرائحة الطيبة تنبعث من هذه الصخرة إلى يومنا هذا، في دلالة حية من دلائل النبوة المحمدية.
أخبريني يا أم أيمن، أين تركت فاطمة؟ اذهبي إليها اذهبي إليها.
لا تقلق يا سيدة لا تقلق.
جزاك الله خيرا على تضميدك جراحي، اذهبي
لا تقلق يا زيد، واسترح قليلا في هذا الغار. لقد ذهبت فاطمة مع أبيها وبعلها إلى عمها حمص.
قلت حمزة،
عظم الله
رحمك الله يا أخي يا حمزة، كم اشتد حبي له منذ آخى رسول الله.
عظم الله لك الأجر في أخيك حمزة يا زيد، عظم الله لك الأجر. لا تبكي يا زيد لا تبكي.
قد سمعت يا أم أيمن، قد سمعت أن هند زوج أبي سفيان
أجل
قد مثلت بجسده. قد مثلت بجسده بعد مقتله بأبشع ما يكون. لعنها الله لعنها الله على فعلها، لعنها الله. وتشفيها بأسد الله ورسوله، لعنها الله لعنها الله.
لا إله إلا الله.
وقد أفجع ما جرى على سيد الشهداء حمزة رسول الله وبضعته الزهراء التي جلست عند جسد حمزة إلى جنب أبيها، وهي تندب عمها وتواسي أباها في مصابه، فتبكي لبكائه ويبكي لبكائها.
ثم عادت فاطمة إلى المدينة قبل أبيها الذي انشغل بالصلاة على شهداء أحد ودفنهم.
فقد كانت سلام الله عليها قد تركت رضيعها الحسن عند أم سلمة، فعادت إليه وحملته إلى بيت عمها حمزة لتواسي عياله وتندبه معهم.
ولما مر رسول الله بدور بني الأشهل وبني ظفر من الأنصار سمع بكاء النوائح على قتلاهن، ترقرقت عيناه بالدموع وبكى وقال: لكن حمزة لا بواكي له.
فلما سمع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير قوله صلى الله عليه وآله قالا:
لا تبكين أنصارية حميمها حتى تأتي فاطمة فتسعدها بالنياحة على حمزة.
يا حبيبتي يا فاطمة، كأنك أعددت هذا الماء لكي تستقبلي به رسول الله وتغسلي به وجهه. بورك فيك يا ابنتي، ستخفف عنه رؤياك ما ألم به من بلاء ومصاب. دعيني يا مولاتي أرافقك في استقبال رسول الله، دعيني يا مولاتي.
واستقبلت الزهراء رسول الله وقدمت له الماء فغسل وجهه فدخل بيتها ومعه الوصي المرتضى وقد خضب الدم يده على كتفه ومعه ذو الفقار، فناوله فاطمة وقال لها:
خذي هذا السيف يا حبيبة رسول الله فقد صدقني اليوم. ثم قال: أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد عليمي، أميط دماء القوم عنه فإنه سقى آل عبد الدار كأس حميمي.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قول وصيه المرتضى وقال:
خذيه يا فاطمة، فقد أدى بعلك ما عليه وقتل الله بسيفه صناديد قريش، وثبت معي بعد أن انهزم صحبي وكشف عني كتائب الشرك، حتى نزل علي جبرائيل وقال: إن هذه من علي، لهي المواساة يا محمد. فقلت: إن عليا مني وأنا منه. فقال جبرائيل: وأنا منكما.
وأخذ رسول الله يحث المسلمين على زيارة قبور شهداء أحد، لا سيما سيدهم حمزة عليه السلام، لكي لا ينسوا دروس هذه المعركة.
وكان أول المستجيبين لدعوته بضعته الزهراء عليه السلام، فالتزمت إلى حين استشهادها بزيارة قبور حمزة وشهداء أحد كل يومين أو ثلاثة مرة، وصار ذلك من سنتها.
وكان من سنتها أن أخذت تصنع للمسلمين من تراب قبر حمزة مسابح يسبحون الله بها، لكي لا ينسوه كما نساه الذين عصوا الرسول وفروا عنه وأدوا إلى استشهاد كوكبة أحد عليهم السلام. استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
يا مهدينا الوعد ويانا الوعد ويانا يا مهدينا يا مهدينا الوعد ويانا الوعد ويانا يا كل عاشق يضل يتنطر بلهفة مني يغيب عن عنا وجه والفا يا بسمة عمر ما لا تطفى صبر خاتنا شكيتور نيتنا وتيرجينا يا مهدينا صبر خاتنا شكيتور نيتنا وترجينا يا مهدينا يا مهدينا الوعد ويانا الوعد ويانا يا مهدينا يا مهدينا الوعد ويانا الوعد ويانا يا مهدينا نتأمل بشير الفرج إنا يعود بيدب شارعا عتك يا نتأمل بشير الفرج إلا يعود بدم شارعا طلعتك يا الموعود للعاشق يقولون الصبر مريود قلت لابد نهاية للصبر وحدود تيأمنا وتيحملنا ما أعطينا يا مهدينا تيأمنا وتيحملنا ما عاشينا يا مهدينا يا مهدينا الوعد ويانا الوعد فينا يا مهدينا يا مهدينا يومي وعام يخيب عام
يا ابني الحسن يا ابني الحسن.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.